أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلامه، ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاهم. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الأحباب في هذا اللقاء 11 من لقاءات مدارسة حاشية الباجوري على شرح العلامة ابن قاسم الغزي على متن أبي شجاع رحمة الله عليهم أجمعين. وكنا قد وصلنا إلى قول الشيخ: المياه التي يجوز أن يصح التطهير بها 700. قال الشيخ الباجوري رحمه الله: قوله التي يجوز إلى آخره، فلا يجوز التطهير بغيرها من المائعات، يعني بغير الماء، بغير هذه الأنواع من المائعات، من المائعات، لأن الماء مائع، وهناك ما هو مثل الماء من المائعات كثير، مثل مثلا الشاي وسائر أنواع الأشربة التي نتناولها اليوم، مثل المرق، مرق اللحم، مثل مشتقات البترول، الغاز ونحوه، وهكذا. هذه الأشياء كلها مائعات ولا يجوز التطهير بها، إنما التطهير يكون فقط بالماء. قال: فمن استعمل غيرها في الوضوء أو الغسل فقد تقرب بما ليس موضوعا للتقرب فيعصي لتلاعبه مع عدم الصحة. استفاد هنا حكمين اثنين: الحكم الأول الحرمة، والحكم الثاني البطلان. الحكم الأول الحرمة، لماذا؟ لأنه تقرب إلى الله بما لم يجعله الله موضوعا للتقرب إليه، فهنا يأثم، من هنا نأخذ الحرمة. قال: مع عدم الصحة، لماذا؟ لأنه لم يأتي بما طلبه الشرع من الوسيلة في الوضوء والغسل، وهو الماء، فلا يصح وضوءه ولا يصح غسله. وسيأتي معنا تفسير الشيخ لكلمة يجوز بهذين المعنيين: المعنى الأول عدم، أو المعنى الأول الصحة، والمعنى الثاني الحل. قال: واختصاص الطهارة بالماء. لما قلنا إنه لا يجوز التطهير بغير الماء من المائعات، فمعناه أننا نقول إن الماء فقط هو الذي يطهر. اختصاص الطهارة بالماء قيل تعبدي لا يعقل معناه، تعبدي يعني نص عليه الله تبارك وتعالى، فهو مطلوب عبادة وليس لمعنى فيه، لحكمة من ورائه. قال: أي أمر تعبدنا الشارع به لا نفهم حكمته. قال: وقيل معقول المعنى. معقول المعنى، وكلمة معقول المعنى يعني يمكن أن نقيس عليه، لكن منع من هذا القياس عندنا مانع. قال: لأنه حوى اللطافة والرقة التي لا توجد في غيره، فلذلك لا يقاس عليه غيره. بل القول الأول بل تعبدي فلا يقاس عليه، والقول الثاني يقول معقول المعنى يمكن القياس عليه، ولكن المعنى الموجود فيه ليس موجودا في غيره، فلذلك لا يقاس عليه غيره. قال: خلافا للحنفية. الحنفية يقولون معقول المعنى ويقاس عليه غيره. قوله: أي يصح، أي يصح، يصح هذه قالها الشيخ ابن قاسم في تفسير قول الشيخ أبي شجاع يجوز، ففسر يجوز بإيه؟ يصح. قال: إنما فسر الجواز بالصحة، إذا فعله الإنسان كان فعله صحيحا، وإذا لم يفعله كان فعله باطلا، هكذا. إنما فسر الجواز بالصحة دون الحل، دون الحل، لا يتكلم عن مسألة الحلال والحرام، لما يتكلم عن مسألة الإيه؟ الباطل والصحيح. قال: لدفع إيراد نحو المغصوب كالمسبل للشرب. يبقى عندك المغصوب والمسبل للشرب. المغصوب الماء الذي غصبه إنسان من غيره، فذهب ليتوضأ به أو ليغتسل به مثلا من الجنابة. كذلك الماء المسبل للشرب، اللي هو سبيل مكتوب عليه للشرب فقط، وضعه إنسان وقف لمن يشرب. قال: فإنه يصح التطهير به، يصح التطهير به، يعني وضوءك به صحيح. إذا توضأت بماء مغصوب وضوءك صحيح، إذا توضأت من ماء زمزم الذي كتب على الماعون للشرب فقط وضوءك صحيح. قال: مع حرمة استعماله تأثم. يبقى الوضوء صحيح في المغصوب مع الإثم، والوضوء صحيح مع المسبل للشرب مع الإثم، فإذا يأثم والوضوء إيه؟ صحيح. قال: لعارض الغصب ونحوه، لأنه إيه؟ الغصب عارض وليس أصليا، فلذلك صح. ولأجل الغصب ترتب مع الصحة إثم، وكذلك في الإيه؟ في المسبل للشرب. الأصل في الماء أنه يصح به الوضوء، وكونه مسبل شيء عارض عليه، حالة من حالات الماء، ممكن يكون مسبل وممكن ما يكونش مسبل. ففي حالة المسبل إذا استخدمته فيما هو مسبل له فعملك صحيح ولا إثم. طب فإذا استعملته فيما في غير ما هو مسبل له عملك صحيح وتأثم. تأثم لماذا؟ لعارض الإيه؟ التسبيل. يبقى إذن هو ابتعد عن مسألة تفسير كلمة يجوز بكلمة يحل، حتى لا يقول له إنسان: لا يرد عليك المغصوب فإنه يأثم. ها، المسبل للشرب ليتوضأ به يأثم، إزاي تقول يحل؟ فرفع كلمة يحل ووضع كلمة يصح فقط. قال: لكن في اقتصاره على الصحة حمل المشترك على أحد معنييه من غير قرينة. هناك في اللغة ألفاظ مشتركة في اللفظ واحد مكون من نفس الحروف، وتحته معنى ومعنى آخر، المعنى الأول مختلف عن المعنى الثاني، كما تقرأ مثلا في قول الله تبارك وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي. كلمة يصلون قبلها إن الله وملائكته، هل صلاة الله مثل صلاة الملائكة؟ لا، لكن هذه صلاة وهذه صلاة، اللفظ واحد والمعنى مشترك. مرة يراد به الثناء على الله، ومرة أو الثناء على العبد، ومرة يراد به الاستغفار له أو الدعاء. صلاة الله تختلف عن صلاة الملائكة، لكن التعبير بلفظ واحد، إذن لفظ واحد والمعنيان مختلفان. قال: لكن في اقتصاره على الصحة حمل المشترك على أحد معنييه، فهو هنا حمل كلمة يجوز اللي لها معنيين، المعنى الأول يحل والمعنى الثاني يصح، فحمله حمل كلمة يجوز على معنى واحد دون قرينة، من غير قرينة. قال: فهو بالتحكم أشبه. لما يقول لك المقصود بها هنا كذا، تقول له اشمعنى؟ من أين أخذت هذا؟ أين المعنى الثاني؟ لماذا حصرت هذا اللفظ في هذا المعنى دون أن يشمل المعنى الآخر؟ لابد من قرينة، وهنا ما فيش قرينة. قال: فالأولى تفسير الجواز بالصحة والحل معا، أن يفسر الجواز بمعنييه، بمعنى الصحة وبمعنى الحلم. قال فيكون من قبيل استعمال المشترك في معنييه. لما نقول فرت من قسورة، قسورة تطلق على الأسد، وقسورة تطلق على الصياد الرامي نفسه. يبقى إما أن الفريسة فرت من الأسد، وإما أنها فرت من الصياد، الآية تحتملهما. فلو حملت قسورة على معنى واحد ولك تحكم، فين المعنى الثاني؟ طب فين الدليل على هذا المعنى المختار؟ إما أن يكون لك يعني دليل أو قرينة، وإما أن تكون متحكمة بغير دليل وبغير برهان. هذا المقصود يعني. إذا تترك اللفظ ليحمل على معنييه، تترك اللفظ ليحمل على معنييه. طب هيأتي الاعتراض اللي الشيخ ابن قاسم فر منه من الأساس، هو لماذا قال يجوز أن يصح حتى لا يدخل عليه المغصوب والمثبن للشرب؟ الشيخ يرد على المسألة دي، قال ولا يرد نحو المغصوب، يعني لا المغصوب ولا المثبل ولا أي شيء آخر. لماذا؟ قال لأن الحرمة فيه لعارض نحو الغصب كما علمت، يعني ليست الحرمة أصلية، وإحنا بنتكلم على المسألة في أصلها وليس فيما يعرض لها من الإيه؟ من الأحكام عبر المراحل أو الظروف أو الأحوال المختلفة. قال أي يصح التطهير بها، قوله التطهير المراد به التطهر، لأن التطهير مصدر طهر، تطهير مصدر طهر، يبقى تطهير اللي هي العملية نفسها، التوضؤ عاملة شكل عملية الأكل أثناء تناول اللقمات، المراد به التطهر، يعني مش المراد الفعل، لا المراد الأثر، المراد الشبع بعد الأكل، الوضوء بعد التوضؤ، الغسل بعد الاغتسال، الطهر بعد التطهر، هذا هو المقصود. قال المراد به التطهر الذي هو أثر التطهير، فأطلق المصدر وأراد به أثره، لأنه لا يشترط فعل الفاعل، لا يشترط فعل الفاعل. كيف لا يشترط فعل الفاعل؟ قالوا لو وقف الإنسان في طريق وأمطرت السماء، فلما أحس بنزول المطر نوى الوضوء، الماء مر على كامل وجهه وعلى كامل يديه وعلى رأسه وعلى قدميه بدون فعل منه، حصل الوضوء، حصل الوضوء. كذلك لو أن سيلا جاء، سيل كالبحر، وأغرق الإنسان إلى مثلا إلى آخره، ونوى الإنسان في هذه الحالة الغسل وخرج، حصل الغسل من الجنابة أو لم يحصل؟ حصل، هو لم يغتسل إنما حصل له الغسل. لا يشترط الإيه؟ لا يشترط فعل الفاعل. وهم اللي عبروا به بالانغسال وليس المقصود الإيه؟ الغسل. قال ولأن المعنى الحاصل بالمصدر اللي هو التطهر، يعني المعنى الحاصل بالمصدر نعم هو المكلف به قصدا، المعنى الحاصل بالمصدر هو المكلف به قصدا، وإن كان المعنى المصدري مكلفا به أيضا. أنت مكلف بالتطهير، عملية الإيه؟ عملية التوضؤ، عملية الاغتسال، أنت مكلف بهذا على سبيل الوسيلة، ومكلف أيضا بالتطهر اللي هو إيه؟ اللي هو المقصود، أنت مكلف بهذا ومكلف بهذا. قال ولأن المعنى الحاصل بالمصدر هو المكلف به قصدا اللي هو الايه؟ التطهر، وان كان المعنى المصدري اللي هو التطهير مكلفا به ايضا لكن على سبيل الوسيله، لتوقف المعنى الحاصل بالمصدر عليه. لن يحصل لك الغسل إلا بالانغسال، ولن يحصل لك الوضوء إلا بالتوضؤ، فأنت محتاج إلى قال. وبهذا يجمع بين القولين، فمن قال المكلف به هو المعنى الحاصل بالمصدر، أراد المكلف به قصد اللي هو التطهر، ومن قال المكلف به هو المعنى المصدري، أراد المكلف به وسيلة اللي هو التطهير، فإيقاع الصلاة مثلا يسمى المعنى المصدري، والهيئة المنتظمة من الأركان تسمى المعنى الحاصل بالمصدر، وهكذا. يبقى أنت تأتي بأركان الصلاة، وبعد الصلاة هذه الهيئة تسمى صلاة، فأنت في الأولى أتيت بما تحصل الثانية، الأولى وسيلة والثانية هي المقصود، كما قلنا في التوضؤ والوضوء والتطهر والطهر والاغتسال والغسل. قال أن يصح التطهير بها، قوله بها أي بكل منها على انفراده، يعني بكل نوع من هذه الأنواع الآتية، لا يشترط أنك تجمع الأنواع السبعة وتتوضأ أو تغتسل به. قال أو مع غيره، حتى لو فرضنا أنه اختلط ماء البحر المالح بماء النهر العذب، فكلاهما إيه؟ كلاهما يصح التطهير به. قال حتى لو خلط السبعة كلها جاز التطهير بها. أي يصح التطهير بها سبع مياه، قوله سبع كذا في نسخ بحذف التاء، لم يقل سبعة، قال والقياس سبعة بإثباتها. أي يصح التطهير بها سبع مياه، وقوله مياه زاده بالتأكيد فقط، للتأكيد فقط، وإلا فلا حاجة إليه. لماذا؟ ها؟ لأني هو في البداية يقول المياه، فهو بيتكلم عن المياه، فلو قال المياه التي يجوز التطهير بها سبع خلصت، أو سبعة تبع على القياس. قال ولا يخفى أن الحكم بالسبع على مجموع المياه، كما في قولهم رجال البلد يحملون الصخرة العظيمة. يبقى التعبير هنا بكلمة سبع بيتكلم على مجموع المياه، يتكلم على المجموع وليس عن كل نوع من هذه الأنواع. قال كما في قولهم رجال البلد يحملون الصخرة العظيمة، فكل واحد منهم يشترك في، فالكلام هنا عن المجموع على المجموع، كما تقول مثلا ركب القوم دوابهم، ركب القوم دوابهم. قال لا على كل فرد من أفراد المياه، يعني لو كل فرد سبعة تبقى سبعة في سبعة، وإلا لكانت الأقسام 49، لأنه قد حكم حينئذ على كل فرد من أفراد السبعة بأنه سبعة كما تقتضيه عبارته. العبارة بيقول المياه التي يجوز التطهير بها سبع مياه. قال لأن المياه جمع محلا بألف فيفيد العموم، أو محلى بالألف واللام فيفيد الإيه؟ العموم. فإن قيل ظاهر عبارته الحصر في السبعة، يعني ولا يجوز التطهر بغيرها، مع أنه يجوز التطهير أيضا بغيرها. هناك أنواع أخرى خلاف هذه السبعة يجوز أن يتطهر الإنسان بها، فلماذا جعلها سبعة فقط؟ قال: كالماء النابع من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، هذا يجوز التطهير به ووقع فعلا، فإنه عليه الصلاة والسلام دعا بركوة بإناء في وقعة الحديبية لما عطشت الصحابة كثيرا، فأتي له بركوة فيها ماء قليل فوضع فيها يده، فصار الماء يفور من بين أصابعه حتى سقوا. قال: وهو إيجاد معدوم لا تكسير موجود. والله المسألة دي فيها قولان حكاهما السفاريني في شرح الثلاثيات الإمام أحمد عن ابن القيم رحمه الله تعالى في بعض كتبه، وهما قولان للعلماء عموم. بعضهم يقول إنه كان تكثير موجود، يعني بعض الماء الذي كان موجودا كثره الله ببركة النبي عليه الصلاة والسلام، ومنهم من يقول بل هو إيجاد معدوم، فنبع من بين اللحم والدم والعصب ماء خرج فزاد على هذا الماء. وهي مسألة يعني فرعية. قال: وكالماء الذي يؤخذ من ندى الزرع، بل ماء النابع من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم يجوز التطهير به. الماء الذي يؤخذ من ندى الزرع الذي يصبح الإنسان في الصباح فيجد فوق أوراق الشجر، هذا أيضا يجوز التطهير به، كده نوعان. قال: وإن قيل بأنه نفس دابة في الأرض فيكون نجسا، لأنه قيء، لما يكون نفس دابة يبقى إذن قيء يكون نجس. قال: وهو ممنوع لأنه لا دليل عليه، هذا من خرافات الأولين. قال: وكالماء المسمى بالزلال، بضم الزاي، كغراب، يعني على وزن غراب، زلال، لأنه ليس بحيوان بل على صورته، مجرد شكل فقط، كما تحصل الأشكال بالماء إذا تجمد مثلا يعني. فكل هذه الأنواع زيادة على السبعة، هذه الأنواع زيادة على السبعة، وهو هنا حصر. قال: أجيب بأن الحصر إضافي، لأنه بالإضافة أي بالنسبة إلى ما عداها من المائعات، فلا ينافي أنه يجوز التطهير بغيرها من المياه، على أن مراده بيان ما يجوز التطهير به من المياه المشهورة العامة الوجود. كلم على الواقع، على ما يتناوله الناس فعلا فهو موجود، يخرج منه الماء النابع من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم ليس بموجود، يخرج منه الماء الذي يؤخذ من ندى الزرع والماء المسمى بالزلال، لأن لم تجري العادة بأن الناس يجمعونه ويتوضؤون ويغتسلون به. هو تكلم عن الماء الذي يستعمله الناس الموجود المستعمل. قال: تنبيه: أفضل المياه ما نبع من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، يعني من حيث الأفضلية والشرف يرتبها. قال: ثم ماء زمزم، ثم ماء الكوثر، ثم نيل مصر، ثم باقي الأنهر، سيحون وجيحون والدجلة والفرات. وقد نظم ذلك التاج السكي رحمه الله تعالى فقال: وأفضل المياه ماء قد نبع من بين صابع النبي المتبع، يليه ماء زمزم فالكوثر، فنيل مصر، ثم باقي الأنهر. قوله ماء السماء، شباب يعدد أنواع المياه التي يجوز التطهير بها، فبماء السماء قال ماء السماء أي النازل منها وهو المطر. قوله ماء السماء الإضافة على معنى من، خلاص اتفقنا إن إضافة لها معنى من المعاني الثلاثة المعروفة. ماء السماء قال إضافة على معنى من، يعني ماء من السماء، كما يشير إليه قول الشارح في تفسير ماء السماء، قال أي النازل منها، منها يبقى أي ماء السماء يبقى ماء من السماء. قال تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا. وهل المراد بالسماء الجرم المعهود، هل المراد بالسماء الجرم المعهود أو السحاب؟ لأن السماء لغة اسم لما علا وارتفع، ولذلك تجدهم في قول الله تبارك وتعالى أأمنتم من في السماء، يقولون السماء هنا معناها العلو وليس معناها السماء المعروف. هذا لو أجرينا في على ظاهرها، وأما لو قلنا إن في هنا بمعنى على تبقى السماء الإيه؟ المعهودة، وهكذا احتملت الآية التفسيرين. فكذلك هنا هل المراد بالسماء الجرم المعهود المعروف إن دي السماء، أو السحاب اللي بيكون بين السماء والأرض؟ قال قولان، ممكن يكون الأولى المقصودة أو التانية. قال ولا مانع من أن ينزل من كل منهما، بينزل على مرحلتين، الأولى فينزل من الجرم المعهود أولا قطعا كبارا فيتلقاه السحاب فيمع، الثانية المرحلة الثانية وينزل من عيون فيه السحاب كعيون الغربال. هكذا قال الشيخ. قال وما قيل من أن السحاب ينزل في البحر الملحي فيغترف منه كالسفنج ثم يرتفع وينعصر فينزل منه الماء وتقصره الرياح أو وتعصره الرياح فيحلو. فمن زعم العرب، هذا الكلام من زعم العرب وليس صوابا، ولذلك قال الشاعر شربنا بماء البحر ثم ترفعت متى لجج خضر لهن نئيج. قال وهو كلام المعتزل إن ماء السماء أصل من البحر فرفع. وعموما هذه المسائل أيها الكرام ومسائل كثيرة جدا في موضوعات كثيرة في كتب الفقه ينبغي أن يكون مردها في العصر الحديث إلى الناحية التخصصية في العلوم المعروفة، سواء كانت أمور تتعلق بالطب يبقى أهل الطب أدرى بها، وتتعلق بالظواهر الطبيعية فيبقى أهل الإيه؟ أهل الفلك مثلا أدرى بها، وهكذا، واللي لها علاقة بالجيولوجيا واللي لها علاقة بالأحياء وهكذا. قال وإنما قدم المصنف ماء السماء لشرفها على الأرض كما صححه النووي في المجموع، قال السماء أشرف من الأرض. قال وهو المعتمد، وإن كان ظاهر كلام القليوبي اعتماد أن الأرض أفضل. ها أنت قد رأيت من قليوبي، وقد جاء بعد النووي بكثير يعتمد كلاما خلاف كلام النووي. فمسألة المعتمد مسألة نسبية، وهي مسألة تحتاج إلى نظر وتأمل وبحث عن أسبابها ودوافعها وعن مستندها ودلائلها هكذا دائما، ولأجل هذا يتعلم المتعلم ويتفقه المتفقه. قال والخلاف في مسألة هل السماء أفضل ولا الأرض أفضل، والخلاف في غير البقعة التي اشتملت عليه صلى الله عليه وسلم لأنها أفضل من غيرها اتفاقا، إنما الكلام في الباقي، الباقي من الأرض بعد هذه البقعة أفضل ولا السماء أفضل وهكذا. قال لأنها هذه البقعة التي اشتملت عليه صلى الله عليه وسلم، لأنها أفضل من غيرها اتفاقا حتى من العرش والجنة، وهذا مما لا مجال للرأي فيه، فإن صح فيه أثر قلنا به، وإلا فالإمساك عنه هو السلامة. قال فإن قيل يرد على ذلك أنه صلى الله عليه وسلم ينقل منها، يعني من هذه البقعة الموجودة في الأرض إلى الجنة، فيلزم أنه ينقل من أفضل إلى مفضول، يبقى معناه أن هذه البقعة مفضولة، وأن الجنة أفضل، وهو قدم أنها أفضل حتى من الجنة. فما الجواب؟ قال أجيب بأنه ينقل ذلك المحل بعينه إلى الجنة، ليس النبي صلى الله عليه وسلم فقط الذي سينقل إلى الجنة، وإنما هذا المحل أيضا سينقل، هذه البقعة ستنقل، فتبقى هي في الجنة. كما قاله بعضهم، وربما يشهد له ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة، هذا الحديث. قال أي ما بين ابتداء قبري ومنبري، ليدخل في ذلك القبر الشريف. وهل بقية بقاع الأنبياء كذلك أو لا؟ هل يأخذون نفس الإيه؟ نفس الحكم في الشرف وكذلك في النقل؟ قال خلاف، نقل بعضهم عن ابن حجر الأول، ولكن في شرحه على المنهاج ومثله شرح الرمل ما يقتضي الثاني، يبقى ابن حجر نقل عنه بعضهم أنه قال بقية بقاع الأنبياء كذلك، واللي موجود في التحفة وكذلك الموجود في النهاية لابن الرمل ما يقتضي الثاني، إن بقية بقاع الأنبياء لا. قال لأنهما اقتصرا في الاستثناء على بقعته صلى الله عليه وسلم، ولا يخفى طبعا أن الاقتصار لا يعني الإنكار، مع أنه اقتصر على استثناء بقعة صلى الله عليه وآله وسلم، أنه يقول في الباقي لو ورد حجر صح ما نقله هذا البعض، فيكون هذا قول ابن حجر حيث لا يقال أنه هو أنكر ذلك. قال قوله وهو المطر، قال اقتصاره عليه للأغلب، أغلب ما ينزل من السماء هو المطر، وإلا فهناك أشياء أخرى كثيرة تنزل من السماء. قال وإلا فينزل منها الندى، يبقى ينزل المطر وكذلك بينزل الندى. وإن قيل بأنه نفث دابة كما تقدم وأجاب عن هذا، قال وينزل منه الشفان أيضا، وكده ثلاث أشياء، المطر والندى والشفان، اللي هو قال ماء رقيق يكون مع ريح لينة. قال وفي الحديث ما من ساعة من ليل ولا نهار إلا والسماء تمطر إلا أن الله يصرفه حيث شاء. ثم قال وماء البحر أي المثل، على معنى من كما مر. قال أي ما هو البحر، وما هو البحر في القانون، البحر الملك يبقى ماء هو
شيخنا تقطع الصوت.
هو ماء البيان أي ماء هو البحر. قال ففي القاموس البحر الماء الكثير، وسمي بحر لعمقه واتساعه، وفي طهور يحل ميتته. يبقى المقصود بماء البحر الماء الذي هو البحر. قوله أي الملح، أي لأنه المراد عند الإطلاق، ويقال المالح. ممكن تقول الملح والمالح وكلاهما صواب خلافا لمن أنكره. ماء البحر أي الملح، يعني ممكن كلمة ماء البحر تطلق على النهر العذب، ممكن. وإن كان الأصل في ماء البحر هكذا
لو
عند
سمحت
الإطلاق
تقطع الصوت.
ودون التقييد يطلق على إيه؟ يطلق على، نعم، يطلق على المالح.
في تقطيع في الصوت شيخنا.
بسم الله. والآن كيف الصوت؟
جيد، تكلم شيخنا.
نعم. قال ويقال المالح كما في قول الشاعر: ولو تفلت في البحر والبحر مالح، هكذا على وزن مالح، زيادة كلمة ملح الألف. قال: لأصبح ماء البحر من ريقها عذبا. وهذا إيه؟ البيت لمجنون ليلى كما في ديوانه. قال: فمن اعترض على الشافعي في قوله المالح، وقال إن الشافعي لحن هنا في هذا، قال: فقد أخطأ، لأنه فيه شاهد من لغة العرب على صحة هذا عندهم. الذي اعترض هو الفراء. قال: على أن كلام الشافعي حجة في اللغة، حتى ولو لم يجد ذلك في أشعار العرب. قال: وكان البحر المحيط حلوة، إلى أن قال الله تعالى للأرض ابلعي ماءك فتعاصى، يعني البحر الماء، فتعاصى عن ابتلاع الأرض فصار ملحا، صار ماء مالحا. هذا الكلام أخرجه ابن عساكر في التاريخ عن ابن عباس رضي الله عنه فعلى صحة الإسناد. قال: وماء النهر أي الحلو. قوله وماء النهر الإضافة على معنى فيه، أي الماء الجاري في النهر بفتح الهاء وسكونها، يعني يجوز تقول نهر ونهر. في القرآن في قراءة حفص قال بنهر بفتح الهاء في المواضع كلها: إن الله مبتليكم بنهر. قال: والأولى أفصح، اللي هي الهاء، ولذلك الهاء تكون مفتوحة يعني بفتح. قال: وأل فيه للجنس، فهو شامل للنيل والفرات ونحوهما. يبقى ماء النهر، النهر هنا جنس يدخل فيه جميع الأنهار. قال: وأصله من الجنة كما هو منصوص عليه، والحديث معروف، حديث الإسراء في صحيح مسلم وغيره. قال: فإنه نزل من الجنة نيل مصر، وسيحون نهر الهند، وجيحون نهر بلخ، وهما غير سيحان وجيحان على الراجح، يعني في سيحون وجيحون وفي سيحان وجيحان، خلافا لمن زعم ترادفها. قال: فسيحان نهر أذنة، وجيحان نهر النصيصة، ودجلة والفرات نهران بالعراق من أصل سدرة المنتهى كما في الصحيحين. وذلك معنى قوله تعالى: وأنزلنا من السماء ماء بقدر. قال: فإذا، يعني عايز أقول إن السنة فسرت هذه الآية من القرآن: فإذا كان عند خروج يأجوج ومأجوج رفعت هذه الأنهار، وذلك معنى قوله تعالى وإنا على ذهاب به لقادرون. يبقى آية الحجر وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسقيناكموه بتتكلم على الأنهار العذبة، وإنا على ذهابه لقادرون يوما من الأيام، وذلك عند خروج يأجوج ومأجوج كما ورد أيضا عن عبد الله بن عباس. وهذا أيضا من الغيبيات يعني التي يتوقف فيها على صحة السند. وماء النهر أي الحلو، قوله أي الحلو إنما فسره بذلك لمقابلته بالملح في البحر المنصرف إليه الاسم عند الإطلاق. شحنا قلنا البحر إذا أطلق يطلق على الملح، هو فسره أيضا بالملح لأجل هذا، فلما جاء على النهر قال الحلو علشان تبقى في مقابل كلمة الملح. ثم قال ولو أبدله بالعذب لكان أولى، بدل ما يعبر بالحلو يعبر بالعذب، قال لأن العذوبة طعم الماء. كذا قال المحشي، ولعل مراده أن العذوبة طعم الماء الخاص به، وإلا فالحلاوة أيضا طعم الماء. لو هو هيعترض على هذا التعبير الحلو بأن الأولى أن نأتي بالعذب لأنه ده طعم الماء، طب ما هو الحلو طعم الماء كذلك. الشيخ وجهها بأن الحلو طعم عام يشترك مع غيره، وأما العذب طعم خاص به هو لا يشاركه فيه غيره. قال ألا ترى أنهم يفسرون العذب بالحلو لكنه غير مختص به، بل مشترك بينه وبين الأشياء الحلوة. فكلمة حلو مشتركة بين أشياء كثيرة من جملتها هذا الإيه؟ هذا الماء العذب. ثم قال وماء البئر، قال الإضافة على معنى من، أي الماء النابع منها، الماء النابع منها من البئر، والبئر هو الثقب حفرة المستير نازل في الأرض، سواء كان مطوية مبني أو لا ليس مبنيا. فالمطوي هو المبني، وغير المطوي غير المبني، ويقال له ثمد بالمثلثة بالثاء، ثمد اللي هو إيه؟ يبقى نقول ثمد، أو نقول ليس مطوية، ليس مطوي يسموه إيه؟ ثمد. بين ماء السماء اللي هو ينزل من السماء هو المطر وغيره، وماء البحر اللي هو الملح، وماء النهر أي الحلو، وماء البئر. ثم قال وأل في البئر للجنس، أل في البئر للجنس يعني يشمل كل بئر. وأل الجنسية نعرفها إزاي؟ احذف أل وحط مكانها كل وانظر في المعنى، إذا استقام تبقى آل الجنسية. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، كل إنسان. إن الإنسان لفي خسر، إن كل إنسان. قال وألف البئر للجنس فيشمل كل بئر، فيشمل كل بئر. وإن كره استعمال مائها، وإن كره استعمال مائها، يصح ان انت بمعنى يجوز بمعنى يصح ان تتوضا وتغتسل تتطهر منها، نعم يجوز مع الكراه وان كره استعمال مائها كأبيار ارض ثمود. الابيار في هذه الارض التي غضب الله عز وجل على اهلها، قال فانه يكره استعمال مائها لانه مغضوب على اهلها، بحكم استعمال مياه هذه الآبار مكروه، إلا يستثنى من هذه الكراهة بئر الناقة فلا كراهة في استعمال مائه. وكذلك مياه مدن قوم لوط وبابل وبرهوت، بئر التي باليمن وبئر ذروان التي سحر فيها النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذه الآبار ما عدا بئر الناقة تكره استعمال مائها. قال ومثل المياه التراب في التيمم، ومثل المياه التراب في التيمم، وكل ما يتعلق ببلادهم، التراب الموجود في ساحة أراضيهم لا يستعمل في التيمم. قال: وأما بئر زمزم، هو من جملة الآبار، فهل يدخل في هذا الشمول فيصح التطهير به، يتوضأ به، يغتسل به، يتطهر به من الأحداث، يتطهر به فتزال الأنجس؟ قال: وأما بئر زمزم فالمعتمد أنه لا يكره استعمال مائه، لا يكره. طبعا يكره هنا اللي يقولها بعض العلماء، خلافا من يكره هناك اللي قلناها الآن في آبار ثمود. يكره هناك هذه لإيه؟ لحقارتها، لغضب الله على أهلها. وأما يكره هنا التي يقولها بعض العلماء، وإن كان الشيخ لا يوافقهم على ذلك، وهذا هو المعتمد، يعني يقولون لشرفها لفضلها. قال: فالمعتمد أنه لا يكره استعمال ماء ولو في إزالة النجاسة، حتى لو الإنسان استعمله في إزالة النجاسة، إذا استعمله في الأحداث أو استعمله في الأنجاس لا يكره. قال: لكنه خلاف الأولى، يعني كراهة خفيفة، وليست الكراهة المعروفة اللي هي تتوسط بين الحرمة والإباحة. قال: وجزم بعضهم بحرمته ضعيف بل شاذ. ده احنا بنقول مكروه، مش موافقين عليه، فيجي حد يقول ايه؟ لا ده ضعيف، لا ده حرام. لا، ليس بحرام وليس بمكروه. قال: ومثل ماء زمزم، الماء النابع من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، فاستعماله في إزالة النجاسة خلاف الأولى. قال بعضهم: ينبغي أن يقال بالكراهة فيه لشرفه. عموما المعتمد أنه يصح، يصح بمعنى إن لو الإنسان توضأ فالوضوء صحيح، لو الإنسان اغتسل فالغسل صحيح، لو أزال النجاسة فقد زالت، وأيضا حلال لا إثم فيه. إنما هو خلاف الأولى، يعني يندب إلى تركه. قال: فائدة حكمة كون ماء الآبار حارا في الشتاء وباردا في الصيف، أن الشمس تحت الأرض وتمكث إلى طلوع الفجر، فبسبب طول ليالي الشتاء مع استمرار الشمس فيها يكون الماء حارا، وبسبب قصر ليالي الصيف يكون باردا. هذه تتعلق بالجيولوجي، وتتعلق أيضا بأشياء أخرى مثل مثلا المناخ وغيره، فدي يرجع فيها أيضا لأهل اختصاصها. قال: وماء العين. قوله: وماء العين، الإضافة على معنى من كسابقه، يعني مثل كلمة وماء البئر، فهي ماء، ماء من البئر، وماء العين ماء من العين، أي الماء النابع من العين، وهي الشق في الأرض أو في الجبل، ينبع منه الماء على سطحها من غير استدارة، كعين الصيرة المعروفة بالقرافة. هذا مكان كان في القاهرة موجود فيه هذه العين، ولكن عفى عليها الزمان. قال: وماء الثلج، وماء البرد. قوله: وماء الثلج بالمثلثة، وهو النازل من السماء مائعا ثم يجمد على الأرض من شدة البرد، يبقى نزل مائع تعرض للتجمد لما نزل على الأرض، وذلك من شدة البرد. قال: ومنه ماء الزلال، ومنه ماء الزلال، وهو على صورة حيوان يكون داخله، فإذا خرج منه صار ماء. شيخ قال لا، لا هو حيوان ولا شيء، ده يعني على أشكال. قال وقوله وماء البرد بفتح الراء، وهو النازل من السماء جامدا كالملح، ثم ينماع على الأرض، ثم ينماع على الأرض، يعني عكس الإيه؟ عكس ماء الثلج أو الثلج. وقال بعضهم إن كل من الثلج والبرد ينزل من السماء مائعة، إلا أن الثلج يعرض له الجمود في الهواء ويستمر، والبرد يعرض له الجمود في الهواء وينماع والبرد. فإن قيل هما من ماء السماء، هما من ماء السماء، يعني مثل إيه؟ أول قسم، أول نوع، قال ماء السماء يعني الماء النازل من السماء، اللي هو فسره بالمطر، والشيخ أضاف إليه إضافات الزرع، نادي الزرع والإيه؟ وغيره. طب لماذا يقول ماء الثلج ما هو نازل من السماء، ماء البارد ما هو نازل من السماء؟ لماذا جعله نوعا؟ فإن قيل هما من ماء السماء فلا حاجة إلى ذكرهما مع دخولهما فيه، في ماء السماء، أجيب بأن وصف الجمود ميزهما عنه خصوصا بالتسمية المذكورة، بقى يسمونه بهذه التسمية لأجل هذه الخصوصية، هي الجمود. ثم قال ويجمع هذه السبعة قولك ما نزل من السماء أو نبع من الأرض، ويجمع هذه السبعة قولك ما نزل من السماء أو نبع من الأرض على أي صفة كانت من أصل الخلق. قوله ويجمع إلى آخره، أي فيغني هذا القول عن تعدادها تفصيلا، هذا الضابط الآتي يغنيك عن قول إيه؟ سبعة، وتعدد السبعة وهكذا. ويجمع هذه السبعة، وقوله هذه السبعة أي وغيرها، وغيرها يدخل فيه بقى كل الإيه؟ الأشياء اللي زودها الذين زادوا، مثل ما قلنا ان الماء النابع من بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، مثل مثلا ندى الزرع، مثل الماء المسمى بالزلال، مثل غيره، كل ده يدخل في كلمة وغيرها، ولكن الشيخ استثنى الماء النابع فقال ايه؟ ما عدا الماء النابع من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم فإنه لا يظهر دخوله في هذا الضابط، على اعتبار ما ذهب إليه الشيخ من أنه إيه؟ من أنه وجد من معدوم، إيجاد معدوم وليس تكسير موجود. قوله قولك ما نزل إلى آخره، أي هي ما نزل إلى آخره، فهو خبر لمبتدأ محذوف، والجملة اللي هتأتي كلها هي ما نزل من هذا كله ايه؟ مقول القول، قولك كذا، هذا مقول القول، هذا هو المفعول، خبر لمبتدأ محذوف والجملة مقول القول. ودخل تحت ما نزل من السماء ثلاثة، المطر المعبر عنه هنا بماء السماء، وماء الثلج، وماء البرد، كل ده نازل منين؟ من السماء. فتقال فيه الشق الأول من الضابط، ما نزل من السماء، وقوله أو نبع من الأرض، الشق الثاني في الضابط، دخل تحته أربعة، ثلاثة من سبعة يبقى باقي أربعة، هي هذه الأربعة، ماء البحر من الأرض، ماء النهر من الأرض، ماء البئر من الأرض، ماء العين من الأرض. قال هذا إنما هو بحسب ظاهر العيان الآن، ما يظهر لأعيننا، وإلا جميع المياه نزلت من السماء، كله نزل من السماء، ماء العين، ماء البئر، ماء النهر، ماء البحر، اللي بنقول انها نبعت من الارض هي اصلا نزلت من السماء. قال الله تعالى: الم تر ان الله انزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الارض. قال مجاهد: ليس في الارض ماء الا وهو من السماء. قال: ولعله في غير الماء الذي كان قبل خلق السماوات والارض. ولعل هذه لا يتكلم بها في الغيبيات، فان كان قلنا به، والا فلا نتكلم فيه. وهذا يعني اصل من الاصول العظيمه، ما غاب عنا فلا نقتحمه باذهاننا ولا بتخيلاتنا. قال: وقيل ما نزل من السماء اصله من البحر، القول السابق، رفعه الله تعالى بلطفه وحسن تقديره حتى طاب بذلك الرفع، ثم أنزله إلى الأرض لينتفع به، وهذا قول المعتزلة كما تقدمت الإشارة إليه، وقال إن هو زعم من مزاعم العرب. قوله: على أي صفة كانت، حال كونه على أي صفة كانت. وهذه الجملة السابقة، كلمة المعتزلة وكلمة العرب وقبلها كلمة مجاهد وقبلها الآية، تمثل التوجهين العظيمين الكبيرين المنتشرين في الأرض في كل زمان ومكان: النص والعقل. العقل اللي هو يذهب ويقتحم الأشياء دونما إرشاد، مش هنقدر نقول عليه العقل، لأن الأصل أن العقل منضبط عن هذا. والأول النص، يبقى ممكن العقل الصحيح الذي يستلهم ويسترشد النور من منبعه، لا يستقل العقل دون هداية بالوحي تأصيلا ولا تفصيلا، كالطرف دون النور ليس بمدرك حتى يراه بكرة وأصيلا. فالعقل هنا يستضيء بالنص ويقول ما قاله النص في النهاية يلتزم التسليم. أبو الثاني كمعتزلي كعربي خرافة من الذهن من العقل حسب ما يتفق. على أي صفة كانت من أصل الخلقة. قوله: على أي صفة كانت، أي حال كونه على أي صفة كانت، من طعم ككونه حلوا أو ملحا، أو لون ككونه أبيض أو أسود أو أحمر، أو ريح كأن يكون له رائحة طيبة، وهكذا. كل ما نزل من السماء أو نبع من الأرض على أي صفة كانت من أصل الخلقة. قوله: من أصل الخلقة، أي من أصل الوجود، من أصل الوجود، يعني أوجده الله هكذا، خلقه الله هكذا. واحترز به عما يعرض له من تغيره بما اتصل به من مائع او جامد على ما ياتي. لا يتكلم بقى في قسم من اقسام المياه الاتيه، وهو الماء المتغير الذي اختلط به شيء غيره. وهذه الضوابط مهمه جدا، فكلما مر معنا ضابط، كلما مرت معنا قاعدة، كلما مرت معنا إشارة، دونها. والضوابط تحفظ، والقواعد الأصولية وغيرها تحفظ. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا من دينه ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. وصل اللهم وسلم وزد وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.